بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام، والذي وقفنا على فيه على جملة من المسائل الفقهية العظيمة التي تتصل بكتاب البيوع. وانتهينا معكم في الدرس الماضي حول مبحث المساقاة والمزارعة، فقمنا بتعريفها وذكرنا أدلتها ومشروعيتها وشروطها وضوابط العلماء في باب المساقات والمزارعة. يقول المصنف رحمه الله، أو قال: باب هبة العمرة. أولا أيها الإخوة، قد ذكرت لكم سابقا منذ درسين أو ثلاث لما تكلمنا أن بعض المصنفين قدموا وأخروا في بعض الأحاديث، فهنا المصنف رحمه الله ذكر حديث جابر في الهبة، في هبة العمرة، وذكر قبلها المساقاة والمزارعة، وذكر قبلها باب الهبة والعطايا، وذكر قبلها مسائل تتعلق بالهبات. فلماذا المصنف رحمه الله جاء بباب الهبة ثم أتى بالمساقاة، أدخل المساقاة والمزارعة، ثم رجع مرة ثانية وأتى بحديث في باب هبة العمرة؟ هذا ما جعل بعض المصنفين في التصنيف يأخذ حديث جابر هذا ويذهب به ويضيفه إلى حديث النعمان بن بشير في باب عطايا الأولاد، قال لك هذه هبة وهذه هبة، والأحاديث كلها في باب عقود التبرعات، فلماذا أنا أدخل في وسطها المساقاة والمزارعة؟ سأقوم بتقديم وتأخير. وحقيقة هذا ليس من صنيع المصنف، إنما صنيع بعض ماذا؟ المحققين من العلماء. وقد مشى على ذلك حتى الشيخ عبد الرحمن البسام رحمة الله عليه، ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمة الله عليه صنع نفس صنيع بعض العلماء، قدم وأخر. ونحن أيها الأخوة نمشي على طريقة المصنف، ولكن من جهة التصنيف الفقهي والصناعة الفقهية ما صنعه هؤلاء هو الصحيح. لا تدمج في كتب الفقه أو لا تفرق بين المتماثلات، يعني لا تأتي تتكلم مثلا عن كتاب الهبة والعطايا ثم تدخل كتاب الوقف بينهم ثم ترجع تتكلم عن العطايا والهبة مرة أخرى، أو لا تأتي تتكلم مثلا عن باب الهبة والعطية ثم تدخل بعد ذلك كتاب اللقطة ثم ترجع تتكلم عن هبة ماذا؟ العمرة. التصنيف عند العلماء أيها الإخوة دائما يعتنون بالنظير مع نظيره، فعقود التبرعات فيها عدة أبواب، من ضمنها أبواب الهبة والعطايا والوقف والوصية، هذه كلها تدخل في عقود ماذا؟ التبرعات. الأصل أن تكون متناسقة ومع باب المساقاة والمزارعة ليس أصلا من عقود التبرعات، إنما هو عند بعض العلماء من عقود الإجارة، واضح أم لا؟ ولأجل ذلك إدخال المصنف له في هذه أوجد إشكالا عند جميع العلماء. هذا باب الفائدة فقط لكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعقبه، فإنه للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وفي لفظ: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نأتي إلى معاني المفردات. يقول المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم. قضى أيها الإخوة تأتي في اللغة بمعنى حكم، ووصى وأمر، وقضى ربك ألا، أي أمر وحكم، ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله هنا قضى بالعمرة، العمرة بضم العين نوع من الهبة مأخوذ من العمر. لماذا سميت هبة العمرة أو باب هبة العمرة؟ لأن هذه الهبة هبة مقيدة بالعمر فقط. عمر من؟ إما عمر الواهب وإما عمر الموهوب له. فأصبحت الهبة للعمرة، دققوا معي، تقيد بشيئين، إما بالواهب يقول لك هي لك ما عشت أنا، فإذا مت ترجع ماذا؟ إلى ورثتي، أو أن يقول له هي لك ما عشت أنت، فعندما يموت ترجع الهبة إلى ماذا؟ إلى صاحبها الأول. ولذلك الشيخ عبد الله بسام رحمه الله عليه أورد هذا الحديث بعد حديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. لماذا؟ لأن هبة العمرة هي نوع من أنواع العود في الهبة، فناسب إيرادها في ذلك المكان. طيب، قال أهل العلم أعمرته الدار، أي جعلته له يسكنها مدة عمره، فإذا ماتت عادت إليه. وهذا النوع أيها الإخوة هو الذي كان في الجاهلية، وهبة العمرة هي من عقود الجاهلية. ومن باب الفائدة العلمية لكم، الإسلام أمام عقود الجاهلية على ثلاثة أنواع، وقف الشرع أمام عقود الجاهلية على ثلاثة مواقف. الموقف الأول إما أن يبطلها تماما، مثل ماذا؟ مثل ما أبطل الإسلام بيع، مثل ما أبطل الإسلام الربا والقمار والميسر، وأبطل بيع الملامسة والمنابذة، وبيع بيعتين، وأبطل الإسلام بيع حبل الحبلة، وأنواع كانت سائدة في الجاهلية أبطلها الإسلام. النوع الثاني أن يقرها الإسلام على ما هي، من مثل ماذا؟ من مثل إقرار الإسلام على النكاح. النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء. ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها قال ونوع هو النوع هو الذي يتناكحه الناس اليوم. ثمة نوع من أنواع النكاح عند الجاهلية اللي هو ماذا؟ بولي وشاهدي عدل، وهو نكاح كنكاح سائرهم. كان عندهم؟ نعم كان عندهم. بمهر؟ نعم بمهر. وشهود وشاهدي عدل نعم أقر وسب أقر. النوع الثالث أن يأتي الإسلام ويقره ولكن يهذب منه، يعني يمنع المحرم أو يضع قيود، يضع ضوابط، فيجيز بعضها ولكن بضوابط وقيود، ويمنع بعضها بضوابط وقيود. فالإسلام جاء وأهل الجاهلية كان الرجل يعطي الرجل الدار أو يعطيه غيرها، ويقول لك أعمى، ويقول له أعمرتك إياها مدة عمرك أو حياتك. هذا ما جاء به ماذا؟ ما كان عند أهل الجاهلية. قوله أعمر بضم أوله وكسر ميمه، أعمر بالبناء للمجهول بأن قال أعمرتك داري هذه لك ولعقبك من بعدك. المعنى الإجمالي، كان أهل الجاهلية أيها الإخوة أهل عطاء وكرم ومنح، وكان الرجل يعطي الرجل الدار ويعمره إياها ويقول له أعمرتك هذه الدار لك أو لعمرك. ثم بعد ذلك كان من عادتهم أن ترجع أو يرجع ورثة هذا الميت بهذه الهبة أو هذه العمرة إلى صاحبها الأول، وكانوا يرقبون كما يعبر العلماء، يرقبون موت ماذا؟ موت الموهوب له ليرجع بهبته، أو ليرجع الواهب بهبته، وهذه كانت تسمى الرقبة. لماذا سميت الرقبة؟ لأنهم كانوا يترقبون إما موت الواهب أو موت الموهوب له حتى يرجع بماذا؟ يرجع بهبته. فجاء الشرع وأقر الهبة، أقرها، ولكنه أبطل الشرط. أي شرط؟ هي شرط الرجوع في الهبة. فهو أقر هبة العمرة، هي لك مدة حياتك أو عمرك، ولكنه أبطل الشرط بأن أضاف له شرطا لك ولعقبك من بعدك. فمن أعمر عمرة فهي له ولعقبه من بعده، لا يرجع للذي ماذا أعطاها أو أعمرها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، والسبب فيها أولا حفظ الأموال، ثانيا لزوم يعني أداء الحقوق إلى أهلها، وتحريم الرجوع في الهبة. أما إذا صرح الواهب بأنه لها ما دام حيا أو عاش فقط، فهي لها حكمها حكم العارية. سنبين لكم أيها الإخوة عند الحديث، أو أرجع الكلام في موضعه، أن هبة العمرة على نوعين، وسيأتي تبيينها أو تفصيلها. فوائد الحديث: صحة هبة العمرة هي لك مدة حياتك، أو هي لك عمرك، وأنها من عقود الجاهلية التي أقرها الإسلام وجعل لها ضابط، وهو تحريم الرجوع فيها. ثانيا أنها تكون للموهوب له ولعقبه من بعده، سواء كانت مؤبدة أو ماذا أو مؤقتة. فهبة العمرة هي للموهوب له، ثم بعد موته تنتقل إلى ماذا؟ إلى عقبه من بعده. هذا الحديث دليل أيها الإخوة على أن الشروط الفاسدة الأصل أنها لا تمضي في العقد، وأن العقد ماذا يبطل بها. وكل شرط فاسد خالف كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ماذا؟ فهو باطل، وقد يبطل معه العقد، وقد يبطل الشرط ويصح ماذا؟ ويصح العقد، كما ذكرنا لكم ذلك في مبحث الكلام على الشروط. ثمة شروط يفسد معها العقد، وثم شروط يصح معها العقد ولكن يبطل ماذا؟ الشرط. وذكرنا لكم أن ثمة شروط من أصل العقد، وثم شروط من مصلحة العقد، وثم شروط لأمور خارجة كمالية في العقد. مسائل الحديث: ما معنى العمرة والرقباء؟ هي المسألة الأولى. العمرة أن يقول أعمرتك هذه الدار حياتك، أو عمرك ما عشت أو هي لك، أو أن يقول له هي لك ولعقبك من بعدك. سميت عمرة لأنها ترتبط بالعمر. المسألة الثانية الرقبة، مأخوذ من المراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر لترجع إليه. وكذلك الورثة يعني يرتقبون موت أحدهما ليرجعوا بالهبة. ما شاء الله الورثة جاهزين، أي شيء في مصلحتهم على طول، يعني يريدون يضمون المال مباشرة. وصورتها أن يقول له أرقبتك الدار أو أرقبتك العقار ونحوه، فإذا مت قبلي فهي لك، وإن مت قبلك فهي لي ولورثتي من بعدي. وهذه ماذا؟ مسألة الرقبة. المسألة الثانية حكم العمرة. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في العمرة على قولين. القول الأول أنها لا تصح، وذهب إلى ذلك الظاهرية، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترقبوا ولا تعمروا. أنا أسألكم سؤال: لا ترقبوا ولا تعمروا هو للرقبة والعمرة، أم أنها لا ترقب الرقبة الجاهلية والعمرة الجاهلية؟ أيهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصد ماذا؟ الجاهلية، النوع الثاني. فلا ترقبوا ما كانت الرقبة على أهل الجاهلية، ولا تعمروا أي لا تعطوا العطايا وتقيدوها بالعمر ثم ترجعوا بها. هو هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهرية أخذوه على سبيل العموم وقالوا إن الرقبة محرمة والعمرة محرمة. القول الثاني وهم عليه عامة أهل العلم من القول، ونقل حتى الإجماع فيها كما هو مذكور أظن عند ابن المنذر أو عند النووي، نسيت من نقل الإجماع، أنها جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمرة التي أجازها رسول الله، قالها جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله. وحديث من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا لعقبه. المسألة الثالثة أنواع العمرة. العمرة أيها الإخوة وقيد، هذا مهم جدا. ودائما أيها الإخوة العلم فيه مسألة مهمة جدا. طالب العلم متى يتميز؟ يتميز في شيئين أو ثلاث. من الأشياء التي يتميز بها أنه يقيد التقاسيم ويقيد الفروق ويقيد الضوابط، هذه ثلاثة أمور، لأن العلم هو قيد وفرق وضابط. لذلك تجدون العلماء يؤلفون كتب في الضوابط الشرعية، في الفروق، في التقاسيم. أنت طالب علم لما يكون عندك تقسيم للمسائل الفقهية أنت تسهل العلم على المتلقي، والمتلقي عندما تقسم له المسائل يسهل عليه حفظها وماذا؟ ويسهل عليه استيعابها. وقد كان يعجبنا أيها الإخوة من المشايخ عندما كانوا يدرسوننا من يعتنون بكثرة التقاسيم، لأنها تقرب العلم وتسهله. لذلك العلماء ماذا قال؟ قالوا الشيخ العثيمين قال في قصيدته في القواعد، قال والعلم بحور ساخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة، في قصيدته المشهورة في القواعد الفقهية، قال والعلم بحور زاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة، قال لكن في أصوله تقسيما فخذ بهذا وكن به مبينا. والتقسيم والتقعيد مهم جدا وضروري لطالب العلم أن يعتني به، لأن ماذا؟ كما قلنا لكم تقرب العلم. العمرة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يؤبدها، يطلقها بأن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، خلاص هذا النوع الأول. يحدد في العمرة من الذي ماذا؟ من الذي توهب له هذه الهبة؟ قال لك هذه البيت، هذه الدار لك ولعقبك من بعدك. هل فيها إشكال؟ هل إذا مات أحدهما الورثة يختلفون؟ هل ورثة الواهب لهم الحق أن يطالبوا بالهبة؟ لا، جهزت أو قسمت جهيزتك قول كل خطيب، ما في مجال. ولذلك العلماء دائما يقولون أيها الإخوة خذوا مني فائدة، هذه دائما في الهبات والعطايا وما نحوها ينبغي على الواهب أن يستخدم اللفظ الصريح. عدوا معي، واحد، اثنين، أن لا يجعل مجالا للإيهام. شو السبب؟ لأنك أنت لن تترك مصحف هم سيختلفون عليه، ولن تترك إرث علم، ولن تترك شيء معنوي كما يقول العلماء حمالة أوجه. أنت ستترك مال، والمال دائما محل لماذا؟ النزاع والخلاف والشقاق. فاجزم في الأمور ولا تجعل مجال لماذا؟ لا تجعل مجال للاضطرابات، ولا تجعل مجال لماذا؟ للخلافات. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه قد نص بالخلافة على من يأتي بعده، واضح أم لا؟ لماذا؟ لمجعل مجال لخلاف الصحابة. أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه استغفر الله قد نص بالخلافة إلى من يأتي بعده. قال وقال عمر لئن استخلف فقد استخلف ماذا؟ أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف أيضا أبا بكر. فكل ما كان فيه نزاع أيها الإخوة ينبغي قضايا الحكم، قضايا قد ما تستطيع أنت أن تفصل في القضايا، لا تجعل الأمور سائبة حتى بين أبنائك، حتى تقطع مجال الخلاف. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يطلق، يقول هي لك عمرك أو عمرة، والجمهور على صحتها. النوع الثالث أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما وسيأتي الخلاف فيه. إذن إما يقول لك هي لك ولعقيبك من بعدك، أو أن يقول له هي لك عمرة ويسكت، وإما أن يشترط الرجوع فيها يقول لك أن أرجع فيها. مسألة الرابعة، إذا قال أعمرتك ولم يقيد، أعمرتك هكذا وسكت ولم يقيد، فأصح أقوال العلماء، اختلف أهل العلم في هذه المسألة لقولين. لو جاء طيب القسم الأول ذكرنا لكم يعني جوابه، لو قال لك هي لك والعاقبة من بعدك انتهى. النوع الثاني أن يطلق ولا يقيد، يقول هي لك عمرة ويسكت، ما الحكم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين. ما رأيكم أنتم في هذه المسألة؟ لو قال لك هي لك عمرة وسكت،
يرجع للعرف في هذا المسألة، عرف المكان والتداول عليه بين الناس، هل لو عرفت أو ترجع بعد موت؟
بس كيف للعرف وفي نص الشرع في هالموضوع؟ لا، هو مما قال لك هي لك عمرة، الشرع وضع ضابط أنه ليس له الرجوع، فهمت كيف؟ لو قال لك هي لك عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال هي لك ولعقبك من بعدك، إذا أطلق لم يقيد خلاص العمرة هذه تكون له ولمن يأتي من بعده ليس له الرجوع، هو له الرجوع في حالة واحدة اختلف أهل العلم فيها، لو قيد، فهو قال لك هي لك مدة حياتك أو مدة حياتي أصبحت عارية مقيدة، لكن لو قال هي لك عمرة. متى نرجع إلى كلامك؟ متى نقول هل ننظر في العرف في الموضوع؟ إذا لم يكن هناك نص في الشرع، في قواعد الأصول لا يقدم العرف في حال وجود النص، لأن الأصل هو النص ثم العرف، إذا لم يكن هناك نص واضح في القضية يرجع للعرف. فإذا قال لك هي لك عمرة وسكت، أنت قلت يرجع للعرف، جيد، يعني جواب ولعاقبه أيضا، يعني هل يحتاج يقول ولعاقبه ونقول لا خلاص ما دام قلت لك هي لك عمرة معروف أنها لعاقبه؟ أجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من استخدم لفظ العمرة أنه لها ولعقبه، وإلا لا يستخدمها. العمرة التي كانت في الجهل هذه باطلة، مدام وهبتها له عمرة مدة حياته هي بعد موته لعقبه ولذريته، واضح؟ لا، اختلف أهل العلم فيها إلى قولين. القول الأول هي للموهوب له ولورثته من بعده، وهو قول جمهور العلماء لنص الحديث من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا لعاقبه، واضح ام لا؟ القول الثاني هي للموهوب له في حياته ثم يرجع الواهب، هو ما ذكرته أنت، يرجع الواهب أو لورثة الواهب، وهو مذهب الإمام مالك. سبحان الله، ما أدري ليش أقوالك تأتي دائما على مالك. وهذا قول الإمام ماذا؟ قول الإمام مالك. الراجح أيها الإخوة هو القول الأول، أن من قال هي لك عمرة فهي له ولعقبه من بعده، فما لم تكن هناك أيها الإخوة كما ذكرت لكم قرينة تدل على أنه يؤقت هذا الشيء. أنا أسألكم سؤال، لو جاء ورثة الواهب وقالوا له يا أخي، قال له والله يعني والدنا قال لك هي لك عمرة وسكت، خل معناتها مدة حياتك، نحن نريد أن نرجع، هنا القاضي يتدخل يقول لهم لا، نص الحديث لو قال له هي لك عمرة فهي له ولعقبه، ليس لكم أن تدخلوا هذه العمرة في ماذا؟ في الميراث. الخامسة، هل يملك المعمر يعني الأصل أم يملك ماذا؟ المنفعة، أو يملك المعمر أصل الدار أو يملك ماذا؟ منفعتها. الأول قالوا هي هيبة نافذة الملك، يعني أنا أسألك سؤال، لو قلت لك يا شيخ محمد هذه الدار لك عمره وسكتنا، والأصل قلنا القول الصحيح أنها لك ولعقبك من بعدك، هل أنت تملك الدار هذه أو لا تملكها مع أنك موهوب لك إياها؟ تملكها، لماذا؟ ملك، ها تملك. عموما الهبة أصلا هي نوع من أنواع التمليك، فالأصل على أنك تملك العين وتملك ماذا؟ منفعتها كسائر أموالك الأخرى، ولا ترجع لا إلى المعمر ولا إلى ورثته، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر عمره فهي له ولعقبه، معناته الذي يملك هذه الدار ورثتك من بعدك. النوع القول الثاني أنها لمن وهبها، ومجرد المعمر يملك منافعها، ولا شك على أن القول الأول هو الراجح. المسألة السادسة إذا جئنا إليها وهو النوع الثالث، إذا قال لك هي لك حياتك، فإذا مت أو مت رجعت ماذا إلي من بعدي، ما الحكم أيها الإخوة؟ هذا مهم، تفضل. له أن يرجع الرقبة، يعني له أن يرجع أو ليس له؟ الواهب لو قال لك هذه عمرة لك في عمرك، فإذا مت أنا أو مت أنت ترجع إلي، الشرط واضح؟ واضح، أشب واضح، له أن يرجع. طيب القول الأول أيها الأخوة هي عارية للمعمر، نعم هذه ليست هبة، هذه إعارة، قال لك اسكن الدار أنت، فإذا مت أنا أو مت أنت ترجع إليه، هذه ليست أصلا هبة ولا دخلت أصلا في أحكام ماذا الهبة، ما قال وهبتك، قال أعطيتك الدار أو أعرتك الدار أو لك الدار إلى أن تسكنها، فإذا مت أنت أو مت إليه رجعت إليه. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون على شروطهم، وله أن يشترط ذلك. القول الثاني قالوا يلغى الشرط وتكون للمعمر ولورثته من بعده، وهو مشهور مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واستدلوا بقوله فإنه للذي أعمرها حيا ولعقبه من بعده، ولكن شيخ الإسلام تيمية رجح القول الأول وقال مدام أنه اشترط فيجب الوفاء بشرطه. المسألة السادسة هل تصح العمرة في غير العقار؟ قال ابن قدامة وتصح العمرة في غير العقار من حيوان وبنيان ونحوه كسائر الهبات. باب أحكام الجوار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قوله ما لا يمنع أن، لا هنا ناهي أيها الإخوة، والفعل مجزوم بعدها وحرك بالفتح لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وهذا أيها الإخوة عند العلماء نوع من أنواع المؤكدات، هنا التأكيد جاء باللام لا أمنع أن، تسمى لام التوكيد، وجاء التوكيد كذلك بالنون الثقيلة، وهذا نوع أيضا ثاني من المؤكدات اللفظية، لأن المؤكدات عند علماء اللغة على نوعين، مؤكدات لفظية ومؤكدات معنوية، وهنا من المؤكدات ماذا؟ اللفظية. قول جار فاعل، وجار هنا بالفتح على أنه جار يعني فاعل، والفاعل مرفوع، جاره على أنه مفعول فيه، يعني لا يمنع أن جار من جاره أن يغرس خشبة في جداره، أي ماذا؟ أن يغرس خشبة على حائطه. قوله بين أكتافكم جمع الكتف وهو الجنب. هنا أيها الإخوة أبو هريرة قال هذا الكلام، تتبعت أنا الروايات فوجدت أن ثم اختلاف بين الروايات الحديث. ففي بعض الروايات أن الذي قال هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبو هريرة قال هذا الكلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة فوق جداره. قال جاءت في بعض الروايات أن الصحابة سكتوا وبعضهم طأطأ رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فغضب أبو هريرة قال والله لا لأحملنها بين أكتافكم. واضح أم لا؟ فمن الذي طأطأ رأسه وكأنه اعترض؟ أو الصحابة كان بمحضر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إحدى الروايات. وثم روايات أخرى قالوا إن أبو هريرة قال، والنبي صلى الله عليه وسلم غير موجود أصلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يضع خشبة فوق جداره. جاء في بعض الروايات فطأطأ بعض الصحابة رؤوسهم قال لأمنعن لا ماذا أحملنها بين أكتافكم. وفعلا قالوا لما جاء أن أبو هريرة تولى شيء كذا في الشام أو كان عاملا للشام كان يحمل الناس على هذا الأمر. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، أي أن أبو هريرة قاله في محضر رسول الله أو قاله بعد وفاة رسول الله والصحابة طأطأوا رؤوسهم. وعلى كلا الأحوال غضب أبو هريرة من أجل عدم تطبيق أو تلكؤ أو يعني استغراب أو استفهام بعض الصحابة لمثل هذا الكلام. قال الخطابي رحمه الله ومعناه إن لم تقبلوا هذا الحكم، معنى كلام أبي هريرة إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلن أي الخشب على رقابكم كارهين. وأراد بذلك المبالغة، وجاء في بعض الروايات لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم ذلك، للتشديد في حق الجار. المعنى الإجمالي جعل الشارع والإخوة الجيرة حقوق كثيرة. وسبحان الله هذا الحديث لو تأملتم فيه لوجدتم على أن الإسلام نظم كل شيء في حياتنا، ومنها نظم علاقات الجيرة. أنا لما أورد لكم بعض المسائل الآن ستستغربون، يعني العلماء اختلفوا في أدق الأمور، حتى الميزاب الذي يخرج من الذي لك، هل لك أن تضع الميزاب بحيث يمر على أرض جارك أو لا؟ حتى لهذه الدرجة، لدرجة حتى العلماء اختلفوا منذ العهد القديم هل له أن يرفع بنيانه على جاره. لكن أنا سؤالي ما السبب إيراد هذا الباب في كتاب البيع أصلا، مع أنه ظاهره لا يوجد فيه بيع؟ ما رأيكم؟ سؤال وجيه ولا باب؟ باب المنفعة. ممتاز، يعني قربت. وموافقة الجار نزاع. هو الإشكال أيها الإخوة هو سبب إيراد هذا الحديث، مع أن هذا إيراد هذا الحديث في كتاب البيع ظاهره أنه ليس فيه بيع. السبب أن هذا بنيان الخشب على الجدار هو نوع من أنواع المعاملات التي يستلزم منها مالا أحيانا، فهو سيأتي بعامل وسيدق هذا الخشب وعلى جدار ذاك، وقد يحتاج أن يدفع للجار مبلغا وقد يحتاج، فدخلت هذه التعامل من باب تبادل المنافع وتبادل الأوجه، دخل هذا في كتاب البيع من هذا الباب. وقد يأتي الجار ويشترط مبلغ وقد يحتاج إلى دفع مال من أجل خشبة هذا، وقد يبيع الجار هذا. فأورد المصنف من هذا الوجه هذا الحديث. واضح؟ حتى كتاب الغصب، حديث الغصب الذي سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، قد يكون لقائل هذا المفروض يكون في كتاب الحدود ليس في كتاب ماذا لها. المهم ما يهمنا، هذا المهم إن شاء الله المسألة تكون واضحة. فجعل الشارع ضوابط وقواعد في معاملة الجدار، ومنها جعل الشارع من تلك الضوابط أنه لا ينبغي للجار أن يمنع جاره أن يبني خشبة أو يضع خشبة على جداره إذا كان لا يضره ذلك، وكان في هذه الخشبة منفعة ماذا؟ للجار. فأما إن لم يكن للجار حاجة ولا منفعة وكان الجار يستضر بوجود هذه الخشبة، فله ماذا؟ فله أن يمنعه أو أن يرفض ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدل على دقة هذه الشريعة وحسن تنظيمها لشؤون الناس وحياتهم، أنها لم تدع صغيرا ولا كبيرا. فوائد الحديث: فوائد الأولى النهي عن منع الجار أن يضع خشبة على جداره إذا لم يكن ضررا على الجار واحتاج الجار الآخر أن يضع. فعندنا قيدين: أولا إذا جاء يريد أن يتصرف في جدارك بأي نوع من أنواع التصرفات، ذلك بالحلال تعالى والله يا خلا عندي الإنارة في البيت ضعيف، أنت مشترك بينه وبين الجار في جدار، بينك أنت وبين جارك جدار، على أغلب الناس الآن إلا ما يشترك مع جيراني في جدران، قالك بالحلال أنا والله الإنارة عندي ضعيف أبى أحط ليتات على جدارك، هل ممكن؟ فجئت أنت وشفت أن الإنارة هذه أنت مستفيد منها ومستفيد منها، تفضل لا عندي مانع. هذا النوع الأول، أن لا يكون هناك ضرر وتكون هناك ماذا؟ مصلحة. فيجب شرعا على ماذا؟ يجب شرعا أنك لا تمنع جارك. هنا أيها الإخوة ليس مقصود أن نبسلم الخشب، نحن لسنا جامدين، واضح أم لا؟ نبسلم مثل بحوائج الجار بالخشب، فكل ما كان في حكم الخشب من المنافع الأخرى يدخل الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد فقط إذا جاك الجار وقالك أنا أريد أضع خشبة على جدارك لا تمنعه، وإذا جاء يريد أي منفعة أخرى امنعه، لا. إن العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بالشيء على نظيره، والشرع ينبه بالشيء على مثله، فكل ما كان فيه منفعة للجار وليس فيه مضرة عليك، عرفت كيف؟ فالأصل أنك لا تمنعه، واضح أم لا؟ الفائدة الثانية تقييد وضع الخشب بعدم وجود الضرر على صاحب الجار، فإن كان ثم ضرر عليه فإنه له أن يمنعه في ذلك، واضح أم لا؟ الموضوع الثالث أو فائدة ثالث استذكار أبو هريرة الإعراض عن هذه السنة من بعض الصحابة. فائدة الرابع حقوق الجيران مراعاتها بالإسلام. خامسا يقاس على الخشب سائر أنواع الانتفاعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو نحوها. الآن جاءك في هذا الزمن جارك وقال لك يا أخي لو سمحت يا أخي أنت بنيت جدار وأنا أريد أشترك معك في الجدار. هنا مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، ثمة أمور أنتم لابد أن تعلمونها. قال لك أنت بنيت جدار يا أخي أنا بشترك معك في الجدار، في شيء؟ قال لك الله اسمح لي أنا معارض. ليش؟ والله مستقبلا أنا أريد أرفع هذا الجدار وأسوي ملحق وأسوي كذا وكذا وكذا وكذا، فله أن يمنعه. لكن أنت ما عندك ولا شيء من هذا، ما المانع على أنك ماذا؟ يشترك معك في الجدار. طيب يا شيخ علي أنت الآن جارك اللي وراء في جدار مشترك بينك وبينه صح؟ تقولي لا، قول صح عشان يمشي انزل في جدار. لو جئت أنت وقلت لجارك أنت مشترك معي في الجدار وأنا مخسر 40,000 على الجدار، أعطني قيمة هذا، هل لك ذلك أو لا؟ مش معك. لا مو أوكي مش مشكلة، نص المبلغ هل لك؟ ها عادي. بعض البلديات الآن في بعض الدول يعني يلزمون الجار أن يدفع، والبعض الآخر يقول لك لا لا تدفع. نحن عندنا هنا لا أدري في الشارقة كانت تحصل خلافات أحيانا، بعض الجيران يطلب خاصة إذا كانت الأرض يعني كبيرة، وأنت تتكلم أحيانا عن 50-60,000، والهذا حضرة جنابه هذا 50 هي مجانية، الزاوية هذه اشتركوا مع فيها. وهذه من أنواع ماذا؟ من أنواع الأمثلة هذه. طيب المسألة الأولى، إذا كان الجدار يتضرر فما الحكم أن يضع خشبة عليه؟ قال ابن قدامة: فأما وضع خشبة عليه فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بلا خلاف، لقوله لا ضرر ولا ضرر. هذه مسألة أرجوكم استوعبوها، إذا كان في ضرر من وضع الخشب، إذا كان في ضرر من البنيان، إذا كان في ضرر عليك يريد يبني ملحق، إذا كان يريد يضع ليتات، لو جاء قالك والله أنا أرفع، أريد أرفع حاجز بيني وبينك، أنت مدام عليك ضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. مسألة الثانية، إذا احتاج إلى وضع خشبة على جداره جاز له ولا ضرر عليه. وهنا أيها الإخوة اختلف أهل العلم هل يجب عليه أم لا. القول الأول قالوا إن دعت الحاجة إلى وضع حائط على جداره فيجب عليه ماذا؟ القبول، ولا يجوز منعه، ما يجوز شرعا أن تمنعه. وهو اختلاف العلماء هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب الوجوب أم من باب ماذا؟ الاستحباب. القول الأول أنه يجب، ما في مجال، أنت مش مستضر وهو محتاج له منفعة فيه وأنت ما عليك ضرر، يجب عليك شرعا أن تقبل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره، لا يمنعن، ما في مجال، لا تمنعه. القول الثاني قالوا أنه ماذا؟ أن له أن يمنعه، وله الحرية، وليس هو بملزوم بماذا؟ بأن يسمح له. والحديث حمله على ماذا؟ قالوا الناس قال لا يحل له أو لا يمنعن من باب الندب. والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية والمحقق. المسألة الثالثة، هل يجوز التصرفات الأخرى في الجدار؟ ذكر أهل العلم قالوا ويحرم التصرف في جدار الجاري أو أي جدار مشترك إلا بقيدين. القيد الأول إذن مالكه وشريكه وعدم ضرره. إذن لا تتصرف حضرة جنابك بجدران جيرانك، أو لا تتصرف حتى في أراضيهم، في أملاكهم، في ممراتهم، في، أنا أعطيكم شيء بسيط، بعض الجيران يأتي يبركن سيارته في براكن جاره، ولما يقول له يا أخي هذه شو، هذه أرض برا البيت، أنا مو ملكك أنت. يا حبيبي من ملك أرضا ملك هواءها وباطنها. وهذا سيأتينا قاعدة في كتاب الغصب، لكن أقول الأصل أن البلدية لما أعطت الجار الأرض أعطته أرض، ما باطن الأرض لو فيها بترول ملكه مش ملكك أنت حبيبي، كل ما فيها من المعادن والثروات أنت تملك. لو أعطيت أنت أرض هنا وبيت وبعدها والله طلع في بيتك بترول، ملك من؟ ملكك أنت، لك أنت تملك البيت وتملك باطنه وتملك حتى هواءه. واضح أم لا؟ فأمام البيت ملك من؟ الأصل أنه ملك مشاع إلا إذا دلت الأنظمة على أنه ملك الجار. وعندنا نحن الآن لو جئت إلى العرف على أن ما أمام البيت ملك من؟ صاحب البيت إلى بداية الشارع. لو جاء يريد يزرع له أن يزرع، لو جارك يريد أن يزرع في هذه الأرض هل يمكن هذا أم لا؟ لا يمكن. لو جاء زارك يريد يستخدم زبالتك يا أخي يمكن أو لا يمكن؟ يعني أنا مثلا عندي جيران كان عندنا قبل زبائل مشتركة قبل سنة، كل أسبوعين تنتر زبالتي، وأنا ما يوم من الأيام رحت وقلت لهم تعالوا أنتوا تحطون لي زبائل، لكن أحيانا هذا الشيء مثلا قد يضيقك، صح ولا؟ هذا الزبالة يا أخي في عندي، لكن هم ما شاء الله مثلا عائلة كبيرة وعندهم دائما ضيوف رايحين جايين، فالزبالة عندهم تنترسيون يحطون ماذا في زبالتك. هذا نوع من أنواع التصرفات غير الصحيحة، لا يجوز لك شرعا أن تشوف الدقة أن تستخدم شيء ليس لك، خاصة في بعض الدول الغربية تدفع ضرائب أحيانا على الزبالة هذه. أنت تدرس زبالة الريال هذا وهو يدفع 7 يورو في الشهر، فجأة يريده تعال ادفعه الآن ما هذا، فانتبهوا من هذه القضايا. المسألة الرابعة والأخيرة، هل للجار أن يعلي بنيانه في حق بيته بغير إذن جاره؟ هذه مسألة مهمة ما رأيكم فيها؟ أي شيخ محمد، أنت عندك ما شاء الله طابق واحد، دق في راسك مرة قلت مثلا طابقين، جارك طابق جنبك، جاك جارك يا ولد الحلال، يا أخي أنت الحين بنيت بنيان طابقين، أنت بتنكشف علي أو بيتي بينكشف عليك، شو رأيك في الموضوع؟ نهي عن حد لا يكون ماذا؟ إشكال. تفضل بشو. هذا حلها في لها حلول، لكن أنا أتكلمك على الأصل. لو جاء هو يريد يعترض قال لك يا أخي أنت، أنا بيتي طابق، أنت اللي تعمل بطابقين، أنا أسمح لك أو أنا لا أرضى بهذا الشيء. مرحبا. نحن نحتاج تقييد فقهي، هل له ذلك أو ليس له؟
له ذلك.
تعجبني. يلا. ممتاز. الأصل أنك إذا ملكت أرض ملكت هواء باطنها، فأنت شرعا لك أن ترتفع ولو لم يرضى، ولو لم يرضى هو، إلا إذا كان في ضرر بالغ فيتدخل بالأمر ويحاول أن يوازن بالأمر. لكن هل لك شرعا؟ نعم. هل له أن يمنعك؟ لا، ليس له أن يمنعك، حتى لو كان ثم تضرر عليه في بعض الجمهور، حتى لو كان لك ضمة في الشرع أعطاك هذا الأمر. قال ابن حزم: ولكل أحد أن يعلي بنيانه ما شاء، وإن منع عن جاره الريح والشمس، لأنه لم يباشر منعه بغير ما أبيح له. واضح أم لا؟ قال حتى لو منع عنه الشمس، نعم له أن يمنع أن يعلو ولو منع عن جاره الشمس والريح. الشيخ ابن عثيمين كلام جميل هنا، قال ظاهر كلام المؤلف حافظ ابن حزم أن للجار أن يعلي بنيانه على جداره، فيجعله مثلا 5 طوابق أو 6 طوابق، وجاره ليس له إلا طابق واحد، لأن الهواء تابع للعقار. الأصل له أن يرتفع، له أن يرتفع، وهو صحيح حتى لو حجب الشمس والهواء، لأن هذا ملكه، إلا إن قصد الإضرار بجانبه منعناه. ولكن منعناه لماذا؟ للإضرار لا للأصل الارتفاع. واضح أم لا؟ لأنه قصد الإضرار. وعن عائشة رضي الله تعالى، هذا الحديث يعني مسألة بسيطة شباب، يعني رأيكم ناخذه، بيأخذ منا إن شاء الله أكثر من 7 دقائق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما هو لا شوي في تقريبا 6 مسائل ناخذه ولا برأيكم؟ يعني جاهزين؟ ما عندكم مشكلة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. مفردات حديث. قوله من ظلم، الظلم يراد به مجاوزة الحد، واصطلاحا وضع الشيء في غير موضعه، وقيل التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وقوله هنا من ظلم، الظلم أو المظلمة هو اسم لكل ما أخذ بغير حق. وقوله شبرا بالجر بإضافته إلى قيد، قوله قيد شبر، وهو ما بين أعلى الإبهام والخنصر، والمراد به ماذا؟ والمراد به يعني تقييد هذا أو تقييد الشبر بالأرض، المراد به التنفير، والمراد به يعني المبالغة في أن من ظلم قيد، ولو كان هذا الظالم لقيد شبر فعليه هذا الوزر العظيم. قال ابن دقيق العيد: قيد بالشبر مبالغة لبيان أن ما زاد على مثله فهو أولى. يعني هل لو ظلم شبرين يجوز؟ لا، المراد به لو كان ظلم هذا قيد شبر فقط طوقه، ما بالك بمن يظلم يأخذ دول بأكملها ويأخذ أراضي ومساحات ومزارع ويأخذ هكتارات، فظلمه أعظم وأعظم. قوله طوقه حب جعل حبل أو جعل هذه جعلت هذه الطبقات الأرض تطوق بها ماذا؟ عنقه بالكامل. قوله سبع أراضين هذا دليل على أن الأراضي هي سبع أراضي، كما أن السماوات ماذا؟ سبع سماوات. الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، واضح حبلا. جاء في بعض الروايات كلفه الله أن يحفر حتى يبلغ سبع أراضين ثم يطوق به يوم القيامة، هذا في بعض الروايات. وفي بعض الروايات من سرق شبرا من الأرض كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وأيهم المراد بالحديث؟ بعض العلماء قال المراد الرواية الأولى، وبعضهم قال المراد ماذا؟ الرواية الثانية، وبعضهم قال المراد هذا وهذا. فمن طلب قيد شبر إما أن يطوق من الأرض سبعة أراضين، أو أن يؤمر أن يحفر هذا التراب ثم يحمله إلى أرض المحشر، وهذا وارد وهذا وارد. لكن أهل العلم يميلون إلى ما في رواية حديث عائشة أنه يطوق به من سبعة أراضين، فهم يقولون أن هذه الرواية أقرب، والله أعلم. المعنى الإجمالي، الإنسان أيها الإخوة حرم أن يأخذ الشيء بغير حقه وأن يعتدي على حقوق الناس. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلم قيد شبر أنه يطوق به يوم القيامة من سبعة ماذا؟ من سبعة أراضين، جزاء ونكاية لظلمه وفعله. فوائد الحديث: تحريم الغضب الغصب، استغفر الله، تحريم الغصب لأنه من الظلم الذي حرمه الله، لا فرق بين القليل والكثير. الفائدة الثالثة أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد عليه أو بالاستيلاء عليه. الفائدة الرابعة: من ملك أرضا ملك كما ذكرنا لكم هواءها وماءها وملك ماذا؟ باطنها. فمن جاء يريد أن يستولي على يعني باطن جاره أو باطن أرض غيره، الآن في هذا الزمن قد يأتي واحد بإنبوب من تحت الأرض ويسحب بترول من دولة ثانية، غاز، يشيل معادن، يشيل أي شيء، نقول له هذا من أنواع ماذا؟ الغصب. مسائل الحديث: تعريف الغصب وحكمه. الغصب لغة أخذ الشيء والاستيلاء عليه قهرا وظلما. أنا أسألكم سؤال، هذا الحديث لماذا لم يريده المصنف في كتاب الحدود والجنايات؟ هذا غصب. لماذا أورده في كتاب ماذا؟ البيوع، واضح أم لا؟ أولا، هل الغصب يعتبر من الحدود الشرعية بمعنى حد الشرع له حد بمثل السرقة ونحوها أم لا؟ لا، الغصب لا يعتبر من أنواع السرقة. لماذا؟ وإن كان هو فيه مفهوم السرقة، لأنه ليس من الحرز، والسرقة لابد أن تكون من حرز، وأما الغصب فليس من أنواع ماذا؟ الحرز. ولم يجعل الشارع فيه حدا، إنما جعل الشارع فيه التعزير، واضح أم لا؟ ولأجل ذلك هو لا يدخل في كتاب الجنايات والحدود، لأن الشرع لم يحد له حدا، وإلا دخل في كتاب ماذا؟ الحدود. شرعا الاستيلاء على حق الغير بغير حق، وهذا الاستيلاء محرم كما قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فلا يجوز شرعا أن تستولي على حق غيرك. المسألة الثانية: يجب على الغاصب رد المغصوب إن كان عينا. نص أهل العلم على أنك لو غصبت سيارة، بيت، أرض، عقار، أي شيء، الأصل أنك ترد المال كما هو قائم. عينا ما لم تكن هناك فيها زيادات أو نقص، هذه ستأتينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. كذلك لو كان هناك زيادة متصلة في العين المغصوبة فترد العين وترد كل زيادة فيها. أنت حضرتك غصبت مزرعة، بالقوة. هذه المزرعة أيام الثمر قلت لهم خلاص يا جماعة والله أنا تبت وأريد أرجع الأرض بس بأخذ الثمر. لا، ترد العين وترد كل ما كان متصلا بها. المسألة الثالثة، إذا تلف المغصوب في يد الغاصب فهو يضمن على كل الأحوال. لماذا؟ لأنه يده يد ماذا؟ يد اعتداء. وكل من غصب أمرا إذا تلف في يدك فأنت الغاصب، يضمن على كل الأحوال، فرط أو لم يفرط. لماذا؟ لأنه غاصب. واضح أم لا؟ قال ابن المنذر: ولا يختلف أحد علمته في أنه لو غصب رجلا فتلف في يده فضمانه في كل حال. وقال ابن رشد: كل مال أتلفت عينه أو تلفت عينه عند الغاصب بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه فإنه يضمنها. المسألة الرابعة، يضمن الغاصب المثلي بمثله وغير المثلي بماذا؟ بالقيمة. يعني كل ما كان له مثل أنت تضمنه بمثله. حضرتك سرقت فواكه تضمنها فواكه، سرقت سيارة تضمنها سيارة. لماذا؟ تأتي بكل شيء بمثله. هذا الأصل. إذا ما كان له مثل أو المثل كان غير موجود، أصبت سيارة لكن السيارة احترقت، الأصل أنك تأتي بنفس السيارة. طيب موديلها انتهى كذا، تأتي بماذا؟ بقيمتها. إذا تعذر المثلي فإنه يلجأ للقيمة. لكن قيمته متى؟ هل قيمته يوم غصبه أو قيمته يوم وقته أو قيمته يوم الحكم عليك؟ زين، بعدين ارتفع سعره. أنت لو شليت اللينكون مالي وشليتها سرقتها، شليتها وقيمتها كان 20,000، فجأة بعد ما قبض عليك قيمة السيارة 40,000 الآن، بتقول لهم يا جماعة أنا ترى بأخذها، خذ 20 قيمتها وال40,000 لي، ارتفع سعره. وهذا كثير، أحيانا الناس تغصب أراضي قيمة المتر درهم، لما خلاص يأتي الحكم أو يخاف ربه أو يريد أن يرجع هذا المتر قيمته 1,000. ها؟ وقتها. طيب وقت الحكم. اختلف أهل العلم، قيل يرده يوم محاكمته، وقيل له يرد بقيمة يوم الغصب، متى غصب يرد بنفسه القيمة. وقيل أنه تعتبر أعلى القيمة لأنها مظلمة، وهذا هو الصحيح، فيعاقب بمعاقبتين، تردها وكل ما كان زائدا عن قيمتها الأصلية ترجع إلى ماذا؟ إلى صاحب المال. فإياك أن تغتصب لينكون ولا تغتصب أي سيارة ثانية، ترى أمورك مش طيبة. المسألة الخامسة، إذا زادت العين المغصوبة في يد الغاصب هل له شيء أم لا؟ يعني غصبت أي شيء ويعني زادت نماؤها، غصبت محل بدأ يدخل أموال، دخل كذا، فأهل العلم قالوا كل من غصب شاة أو جارية أو أرضا فزادت أضعافا مضاعفة ليس له شيء جراء عدوانه وظلمه. المسألة السادسة، إذا غصب نقودا فرجع فربحت هذه النقود وزادت. قالوا القول الأول يكون الربح لصاحب العين وهو قول مالك والشافعي، وهناك قول يقولون أن الربح للغاصب لأنه ماذا؟ تعب فيها وقد حصل الربح بسببه. القول الثالث يكون مضاربة بينهما، والراجح هو القول ماذا؟ الأول. أنتم لو تلاحظون معظم الأقوال الأمور ليست في صف من الغاصب، إنما هي في صف من يعني من غصبت له الأرض. هل الغاصب يقتل أو تقطع يده؟ ما رأيكم؟ هذا نقل النووي الاتفاق على أن الغاصب لا يقتل ولا تقطع ماذا؟ يده، لأنه ليس بسارق، وجاءك في وضح النهار واغتصب، واضح أم لا؟ وأما السارق لابد أن يكون السارق من حرز، كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب الجنايات في باب حد السارق في كتاب عمدة الأحكام، إن كان في العمر إن شاء الله بقية، ومد الله في أعمالنا، فنسأل الله جل وعلا أن يتم لنا ذلك. من كان لديه سؤال استفسار يتفضل. وفق الله الجميع لمحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.